اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ يأتيك الجواب عن هذا السؤال في قول الله جل جلاله في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لقد كانت عادة الناس إذا قضوا مناسكهم أن يتفاخروا بمآثر آبائهم وبذكر أمجادهم ومناقبهم على سبيل الفخر وعلى سبيل الحمية وعلى سبيل التمدح بما كان من سلفهم من فضائل. عند الفراغ من حجهم بعد أيام التشريق يقفون بين مسجد منى والجبل ويذكر كل واحد منهم فضائل آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرحم، ويتناشدون في ذلك الأشعار ويتكلم، يريد كل واحد منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه. فلما أكرمهم الله بالإسلام أمرهم أن يذكروا الله جل وعلا كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. وفي هذه لطيفة أرجو أن لا يفوتنا التنبيه إليها، إن الله سبحانه وتعالى قد رضي من عباده بأن يذكروه كذكرهم آباءهم، رغم أن آباءهم وإن كانوا سببا في نعمة خاصة وهي نعمة وجودهم ونعمة تربيتهم والإحسان إليهم، وهي نعمة خاصة إذا قورنت بنعمة الله عز وجل بنعمه المطلقة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل من باب آخر أيضا أنهم كانوا سببا في محنة كبيرة، كانوا سببا في ضلالهم وفي كفرهم وشركهم، فإن كانوا قد أنعموا عليهم بنعمة التربية ونحوه يعني فقد طالهم من ذلك محنة ونقمة كبيرة، الكفر والشرك والبهتان والضلال. فسبحان من رضي من عباده أن يذكروه كذكرهم آباءهم الذين أحسنوا إليهم في نعمة خاصة وأساءوا إليهم في أمر كبير جدا، ما كان من ضلالهم وما كان من متابعة أبنائهم لهم على هذا الضلال. لكن الله جل وعلا ارتفع بالذكر فقال: أو أشد ذكرا، لكي يكون ذلك بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. المرء إذا كان في عبادة وفرغ منها، العادة البشرية الجبلة الطبع البشري أن يفتر، فهنا يأتي التوجيه القرآني: فإذا فرغت فانصب. يأتي التوجيه القرآني: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الذكر ليس تمتمة بالتسبيح والتحميد والتهليل باللسان، هذه صورة من صور الذكر، والذكر صور شتى وأشكال متنوعة، فمنه ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن تمجده، أن تسبحه، أن تحمده، أن تثني عليه بما هو أهل له سبحانه، ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نوع الثاني: ذكر الله جل وعلا بآلائه ونعمه، وهي نعم جزيلة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ونوع الثالث: ذكر الله جل وعلا بأمره ونهيه، أن تذكر الله عند أمره فتأتمر وعند نهيه فتنتهي. يعني إذا ما دعتك النفس يوما إلى غواية، إذا ما خلوت الدهر يوما، فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أن تذكر الله عند أوامره فتأتمر بها، أن تذكر الله عند نواهيه فتنتهي عنها. إذا دعتك نفسك أو قدرتك إلى ظلم الناس تذكرت قدرة الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي مسعود البدري وقد رآه يضرب غلاما له: اعلم أبا مسعود. فالتفت خلفه فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكرت قدرة الله عليك. إذا دعتك قدرتك في بيتك إلى ظلم زوجتك لأنك قوام عليها، الرجال قوامون على النساء، فاذكر أن الله علي كبير. اذكر قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. استدامة الذكر، استدامة الطاعة، استدامة العبادة، لأن الله لم يجعل لعبادته أجلا دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلم يجعل لعبادته سبحانه جل جلاله لم يجعل لذلك أجلا دون الموت. طب كلنا يأمل ويطمع ويتشوف إلى الحج المبرور، أن يكون حجه مبرورا، وليس كل حج يحجه الناس يكون مبرورا. هل للحج المبرور من علامة؟ حسن البصري رحمه الله سئل: ما الحج المبرور؟ فقال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. إذا شعرت بعد عودتك أنك زاهد في الدنيا وأنك راغب في الآخرة، فهذه علامة لا تكاد تخطئ على أن الحج مبرور وعلى أن الحج مقبول بإذن الله. ليس الزهد في الدنيا بتحريم الطيبات أو كف الناس عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس ولم يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله له. والإمام أحمد رحمه الله له عبارة جميلة في الزهد، يقول: الزهد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ترك الحرام، هذا زهد العوام. الوجه الثاني ترك الفضول من الحلال. الحلال ليس كل حلال تتخوض فيه وتستوعبه وتنغمس فيه، ترك الفضول، الأمر الزائد الذي يمكنك أن تستغني عنه بغير مضرة، ترك الفضول من الحلال، وذلك زهد الخواص. ثم قال الثالث: ترك ما يشغل عن الله، هذا زهد العارفين. هذه مرتبة أرقى، أرقى مراتب الزهد أن تترك ما يشغلك عن الله عز وجل. حتى قالوا إن فقه ما بعد الأربعين ترك ما لا ينفع في الآخرة. بتوزن وصلت إلى عمر الأربعين والآن بتجهز أوراقك لترجع إلى سيدك لتوقف بين يديه، فكل ما شغلك عنه وكل ما لا ينفعك يوم لقائه الأصل أن تتخفف منه وأن تتركه. ترك ما لا ينفع في الآخرة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. من أحسن ما قيل في الزهد ما روي عن الحسن البصري أنه قال: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، لكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، أن تكون أوثق بما في يد الله من ثقتك بما هو في يدك. إذا قال لك نبيك صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، إذا أقسم على هذا الزهد أن يكون في قلبك من اليقين أن هذا الذي تبذله سيعوضه الله عز وجل، وأنك أوثق بتعويض الله لك من ثقتك بالمال الذي في يدك. ثم قال: وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. إذا أصابتك مصيبة فإنك يعني تتأمل في الثواب الذي أعده الله للصابرين، في الأجر الذي وعد الله به جل وعلا من صبروا على ما ابتلوا به، فأنت أفرح بهذا الثواب من جزعك من هذه المصيبة ومن رغبتك أن لو كانت قد صرفت عنك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الزهد فقال: قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. نعم، قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. وسئل يوما: هل يكون الرويل زاهدا ومعه 100 دينار؟ 100 دينار ده مبلغ كبير في ذلك الزمان بمقاييس أهله. نعم، فقال: نعم، على شريطتي. انتبه، إذا زادت لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن. إن كان ذلك كذلك كان المال في يده ولم يكن في قلبه. إذا زادت لم يفرح، إذا نقصت لم يحزن، لأن المال في يده وليس في قلبه. وفي الصحيحين أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني 3 مرات. ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. وسألوا مرة بعد مرة، حس عنده نوع من أنواع التطلع إلى الاستزادة والاستكثار من المال، فقال: إن هذا المال خضرة حلوة. هنبين معنى هذا الكلام. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. دام قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. إن هذا المال خضرة، هنا مسألة لغوية، المال مذكر، فكيف يكون إياه الجواب مؤنثا؟ نعم، لأن الخبر مضمن معنى الدنيا، المقصود إن الدنيا حلوة خضرة. نعم، ومعنى خضرة شبهها بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض. فإذا اجتمعت الخضار والحلاوة حلوة خضرة فالإعجاب بهما إذا اجتمع أشد. معنى من أخذه بسخاوة نفس، أي بغير شرخ وبغير إلحاح، من أخذه بغير سؤال، وهذا بالنسبة للآخذ. أيضا يحتمل بالنسبة للمعطي، أي بسخاوة نفس المعطي بانشراح بما يعطيه، لم يأخذ منه بسيف الحياء ولا قهرا عنه. ثم قال كالذي يأكل ولا يشبع. هذا يسمى الجوع الكذب، لأنه من علة به وسقم، فكلما أكل ازداد سقما ولم يزداد شبعا ولم يجد شبعا. وفي الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما معنى قول حكيم لا أرزو أحدا بعدك شيئا؟ أي لا أنقص ماله بأن لا أنقص ماله بأن أطلب منه. الرزء هنا النقص، لا أنقص ماله بأن أطلب منه. وفي رواية أنه قال فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب، مش أمد يدي تاني لحد، لن تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب. طب لماذا امتنع حكيم عن أخذ حقه وبذل له حقه من المال؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه، لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وعمر أشهد عليه الناس لكي لا ينسبه أحد ممن لا يعرف الواقع ولا يعرف بواطن الأمر، لا يظن أن عمر قد منع حكيما حقه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سفيان يعني قيل له أيكون الرجل زاهدا وعنده مال؟ فقال نعم إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر. لا يغلبه الحرام على صبره ولا يشغله الحلال عن شكره. يصابر الحرام إذا كان في حاجة، لا يقهره الحرام، لا يغلبه الحرام، يغلبه على صبره فيحمله على الوقوع في الحرام. إذا فتحت عليه أبواب نعمة لا تشغله عن ذكر الله عز وجل وعن شكره على ما أولاه إياها. إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر. أما عن أحكام الزهد فإن الزهد من هذه الناحية أقسام: زهد في الحرام هذا فرض عين، ينبغي أن يزهد الناس كل الناس في الحرام. زهد في الشبهات، وهذا يختلف حكمه باختلاف مراتب الشبهة، فكلما قويت الشبهة التحقت بالواجب، وكلما ضعفت التحقت بالإيه؟ بالمندوب أو المستحب. زهد في الفضول، الزيادة من المباحات التي يمكن أن تستغني عنها ولا تلحق بك مضرة. زهد فيما لا يعنيك من الكلام والنظر والسؤال، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله عز وجل، ثم قالوا وزهد جامع لذلك كله، الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. صحيح إن الإنسان لربه لكنود، تعلمون ما معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ يذكر المصائب وينسى النعم، يذكر المصائب والبلايا وينسى النعم، فهذا هو الكنود. إن الإنسان لربه لكنود، قال يذكر المصائب وينسى النعم. ومسكين ابن آدم يرضى بدار حلالها حساب وحرامها عذاب، إن أخذه من حله حسب بنعيمه، وإن أخذه من حرامه عذب به. ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله، تنظر إلى مالك القليل لكن لا تنظر إلى عملك القليل ولا إلى شكرك القليل. يسكن أو يفرح بمصيبته في دينه ويجزع من مصيبته في دنياه. لا يبالي إذا أصيب في دينه، لكن إذا اقترب أحد من دنياه، إذا مسته مصيبة في دنياه أصابه الجزع والهلع والفزع. إذا مسته مصيبة في دنياه جزع، وإذا مسته مصيبة في دينه لا يبالي. والموفقون يعلمون أنه لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. ابن القيم رحمه الله يعلق على موضوع الزهد والزاهدين فيقول: إن الزاهد حقا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، مأكله ما تيسر. تعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. الموجود ماشي الحال، والمفقود لا تتبعه نفسه. شوف التوازن الجميل هذا، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، صلوات ربي وسلامه عليه. ملبسه ما تهيأ، مأكله ما تيسر، اشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان. إذا في حلقة موجودة ودخل ليجلس فيها، لا يحرص على يعني على التصدر والجلوس في مكان ظاهر، يجلس حيث انتهى به المجلس. كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصالحين من عباد الله على مدار القرون. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمؤمن بالنخلة، النخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها. والمقصود بالشوك هنا شدته وغلظته على المخالفين لأمر الله عز وجل، يغضب لله تعالى وينتقم لحرماته عندما تنتهك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده خادما ولا غلاما ولا امرأة قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وكان إذا انتهكت حدود الله يغضب ولا يسكن غضبه حتى ينتقم وحتى ينتصر لحرمات الله عز وجل. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عنا، ولا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا، فكن أنت المختار بنا، أنت المختار لنا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بها رياء ولا تخافت بها حياء. في واحد يستحي لما بيصلي، لا يريد أن يراه أحد وهو يصلي، نفس منهزمة منكسرة من الداخل. فيأتي هذا التوازن في الخطاب القرآني: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بها رياء ولا تخافت بها حياء، وابتغي بين ذلك سبيلا. ليس من حبك للدنيا أن تطلب ما يصلحك فيها، وإن من زهدك فيها أن تترك الحاجة التي لا يضر بك تركها، لأنها من فضول الحلال ومن الزوائد التي لو صرفتها عنك، لو كففت عنك، ما أضر بك في دنياك. ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه. لو واحد سأل إيه الفرق بين الزهد والورع، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. الفرق اللطيف هذا، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. أنت تتورع عن المشتبهات لئلا تقع في الحرام، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فالورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بليت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. أسأل الله لي ولكم العافية. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. ومن المناجاة الجميلة لله سبحانه وتعالى ما قاله أحد الشعراء: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقلي، ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلي، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله